إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس بعد المئة على 87 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال في كتاب الصلاة في كتاب الإمامة، والذي قسمه إلى أقسام، وهذه التقسيمات يعني لا بد من استحضارها بين الحين والآخر، لأنها تجمع لك ما تفرق. في كتاب الإمامة ذكر قسما في الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها، وفي ضمن ذلك حكمها، ثم ذكر الخصال التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات، ثم قسم ثالث في أبواب فضل المشي إلى المساجد، ثم قسم رابع في جماع صفة الأئمة، أئمة الصلاة، والخامس في أحكام المأموم، والسادس في أحكام وآداب الصفوف، ثم السابع وهو ما يتعلق بالائتمام. ولازال رحمه الله في أبواب الصفوف، فقال: ذكر النهي عن الاصطفاف بين السواري، السواري الأعمدة التي تكون في المساجد، فينهى عن إنشاء الصف بينها إلا عند الحاجة، وكذلك كل ما من شأنه قطع الصف كحاملة المصاحف والمدافع والمنبر الطويل. المهم أن الصف لا ينقطع. فإن قال قائل: نصف بين الساريتين ويغلب على ظننا أنه لن يأتي أحد بعد ذلك، المهم أن الصف لا ينقطع، فهل يجوز هذا؟ نقول: نعم، إذا كان يغلب على الظن. جماعة مثلا يصلون في مسجد في البادية وعددهم معروف، بحيث أنهم إذا وقفوا بين الساريتين لن يأتي أحد بعد ذلك، بحيث أن العمود يفصل الصف، فهذا لا بأس به. وقد أشار إليه ابن قدامة في المغني كما نقل عنه الشيخ الألباني في الصحيحة المجلد الأول القسم الثاني صفحة 656. قال ابن قدامة: لا يكره للإمام أن يقف بين السواري. هذا واضح، الإمام ليس صفا، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم. قال بعد أن ذكر كلاما: فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها. فعلم أن العلة من النهي هو انفصال الصف. وفي الحديث: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولعل هذا أيها الإخوة من تأكيد الإسلام على الألفة وعدم التفرق حتى في مثل هذه الحالة، فينهى عن الاصطفاف بين السواري إلا في حال الضرورة، والضرورة لها أحكامها. ثم ذكر بإسناده عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك فوقفنا بين السواري فتأخر، فلما صلينا قال أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتقي هذا الصف بين السواري، وفي لفظ: كنا نطرد عنها طردا. وقال أحمد: يتقدم أو يتأخر. وعليه: فلو جاء إنسان فوجد الناس قد صفوا بين السواري ولم يتصل الصف فيفعل كما فعل أنس، فإنه تأخر فيصلي في صف متصل ولو وحده، لأن هذا الصف بين السواري منهي عنه. الحديث أيها الإخوة في صحيح أبي داود 677، وتحت الصحيحة 335، تحت الصحيحة حديث أنس تحت الصحيحة. أما نقوله تحت الصحيحة فإذا الحديث الأصلي ليس حديث أنس، فحديث الترجمة هناك حديث معاوية ابن قرة عن أبيه، فإذا صار في الباب هذان الحديثان: حديث أنس في صحيح أبي داود 677، وحديث معاوية بن قرة عن أبيه هذا في الصحيحة 335. الشيخ الألباني في هذا الموضع 335 ذكر حديث معاوية بن قرة، قال: وله شاهد من حديث أنس، وذكر الآثار عن الصحابة كما سيذكرها المصنف رحمه الله، ونقلها هنا قول مالك، وأن ذلك يجوز للضرورة بخلاف ما نقله المصنف هنا بإطلاق، حينما أجازه مالك للضرورة قال: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. ونقلها هنا عن الغزالي في الإحياء، قال: إن المنبر يقطع بعض الصفوف، المنبر الطويل، وأما إذا كان المنبر على السنة فهو لا يقطع الصف، لأنه إذا كان على السنة فإن الإمام يقف بجانبه، يكون موقف الإمام عند الدرجة الأولى والصف الأول وراء الإمام، فالمنبر الذي على السنة لا يقطع الصف. قال: إن المنبر يقطع بعض الصفوف، هذا كلام الغزالي. قال: وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر، يعني كأنه يقول الصف الأول مش هذا الصف المقطوع، وأحيانا يكون أكثر من صف مقطوع فيقول ليس هذا هو الصف الأول، وإنما الصف الأول أول صف إيش؟ متصل. قال: وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر. قال الغزالي: وهو متجه لأنه متصل، ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه. ثم ذكر الشيخ، قال: ومثل ذلك في قطع الصف المدافع. قال: وينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفأة التي تقطع الصف فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قطع صفا قطعه الله. أخرجه أبو داود بسند صحيح. قال أبو بكر بن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في الصف بين السواري، فكره الطائفة هذا القول الأول الصف بين السواري، وممن كره ذلك ابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وروي ذلك عن ابن عباس، وكره ذلك النخعي، ثم ذكر الأسانيد بإسناده إلى ابن مسعود وهو عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، قال: لا تصفوا بين السواري ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون، وهم يتحدثون هناك يعني زيادة، يمترون ويلغون. وبإسناده: كان عبد الله يكره الصلاة بين الأساطين للواحد والاثنين، فأما إذا كثروا فلا بأس، لعل هذا يحمل إذا كثروا يعني عند يعني كثرة المصلين والحاجة إلى ذلك. الذي بعده عند ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة. الذي بعده بإسناده وهو عند الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس قال: عليكم بالصف الأول وعليكم بالميمنة وإياكم والصف بين السواري. هذا كل القول الأول. قال: ورخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه ابن سيرين ومالك، فهذا الإطلاق عن مالك لا، وإنما مالك قيد هذا بالإيش؟ بالعذر، كما في المدونة وكما نقل الشيخ هنا. قال: وأصحاب الرأي. بعد ذكر هذا الخلاف قال أبو بكر: ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عند ابن المنذر خبر أنس بن مالك ولا خبر معاذ بن قرة عن أبيه، فهذا يقبل من مثل ابن المنذر لأنه عالم إمام، لم يثبت عنده هذان الخبران. وأما من دونه فينبغي أن يعرف منزلته هل هو من أهل هذا الشأن الذي يمكن أن يستقل بالتصحيح والتضعيف، أم أنه ينبغي عليه أن يتبع الأعلم؟ فابن المنذر بالنسبة له لم يثبت في هذا الباب شيء. قال: وأعلى ما فيه قول أنس كنا نتقي. قال: أعلى ما فيه، ولو اتقى متق كان حسنا، ولو اتقى متق يعني الصف بين السواري كان حسنا، ولا مأثم عندي على فاعله. نعم. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فهل يجوز للمأموم أن يصلي وحده خلف الصف؟ أما إذا كان متقصبا للانفراد فصلاته باطلة، وهذا هو معنى المنفرد. عندما تقول انفرد هذا فيه قصد، إن فعل هذا الوزن فيه قصد، بخلاف أفرد يعني بدون اختيار. فالمنفرد هو الذي صلاته باطلة، وأما المفرد جاء فوجد الصف مكتملا صار مفردا، هو لم ينفرد وإنما صار مفردا، فهذا يصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس له أن يجر رجلا، لأن الحديث في ذلك واهم. وأيضا من جهة النظر كيف هو يعني يقطع صفا قد اكتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال: اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده، فقال الطائفة، هذا القول الأول لا يجزئه، هذا قول النخعي والحكم بن عتيبة والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وبكر بن أبي شيبة، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف. إن كان هذا معناه أنه لا يصلي وحده فنعم، وأما إن كان على ما سيأتي أنه يجوز الركوع خلف الصف ثم الدخول فيه فلا. فإن هناك آثار صحيحة، بل فيه حديث مرفوع كما في الصحيحة 229 على أنه يجوز الركوع دون الصف ثم الدخول في الصف، فيكون هذا خلاف قول أبي هريرة: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف. ثم ذكر بإسناده حديث أبي هريرة موقوفا عليه: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف. هذا عند ابن أبي شيبة وهو في الضعيفة 981 على أنه مرفوع، والصحيح أنه موقوف عليه. قال: وقال الطائفة: صلاة الفرد في الصف وحده جائزة، وممن رأى ذلك جائزا حسن البصري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. فكما ترى أن هؤلاء ثلاثة من الأئمة الأربعة، فهذا يكون قول الجمهور. فتأمل كيف رد عليهم المصنف. قال: صلاة الفرد خلف الصف باطلة لثبوت، شوف كيف للدليل، وهكذا ينبغي أن يتعلم الإنسان، لثبوت خبر وابصة، لثبوت خبر وابصة. ودوما نحن نكرر هذا السؤال الذي ما نقول يطرح نفسه بل يفرض نفسه، وهؤلاء الأئمة ما يعرفون هذا الحديث، إنما جاء هذا السؤال لحسبان أن الأئمة قد أحاطوا بجميع الأحاديث، وهذا غلط. ودوما استحضر رسالة شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلى، العالم قد يكون له عذر، لم يبلغه الحديث أو بلغه ولم يجده دالا على المطلوب، أو بلغه وجده دالا لكنه عارضه غيره، كثير من الأعذار. لكن هذه أعذار للعلماء وليست عذرا لك، وليست عذرا لك، بل الإنسان يعني يحمد ربه على أنه أتاه من الفهم بقدر أن يقول بظاهر الحديث. أحيانا الفهم العميق يخرج عن الصواب، فهذا حديث ظاهر، قال: لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان. الحقيقة أن هذا يعني أولا ليس موجودا في الإشراف لابن المنذر، ويعني قد يعني أخذنا بعض الشيء في البحث عنه إلى أن وجدنا الشيخ الألباني في الإرواء 541 قال: وقد روي الحديث، يعني حديث وابصة، عن ابن عباس وأبي هريرة وعلي بن شيبان، بس علي بن شيبان بدون ابن الجعد، فلعل ابن الجعد هذه مقحمة لكثرة الجعود بعد ذلك، رواه كثيرون ابن الجعد ابن الجعد. ومما يدل على هذا أن اسمه في التقريب عند الحافظ علي بن شيبان ابن محرز اليمامي، قال: صحابي مقل. فإذا هو علي بن شيبان. فيقول ابن المنذر: لثبوت خبر وابصة وخبر علي بن شيبان، وذكر لنا خبر وابصة. خبر وابصة أخرجه هنا من طريقين، من طريق هلال بن يساف وعبيد بن أبي الجعد، كلاهما عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة ابن معبد، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف القوم وحده، يصلي خلف القوم، هذا يشعر بالإيش؟ بتقصد الانفراد. فأمره فأعاد الصلاة. هذا في صحيح أبو داود 683 وفي الإرواح 541. الطريق الثانية عن وابصة ابن معبد قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة والأحاديث الأخرى خرجها الشيخ في الإرواة 541 وقال عن حديث علي بن شيبان أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وإسناده صحيح. قال أبو بكر وقد ثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق، هذا أيضا منهج. فأول شيء قال صلاة الفرد خلف الصف باطلة وذكر الحديث، وقال وقد ثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق. فإذا أنت عندما تقول صح هذا الحديث الألباني يقولون أنت مقلد للألباني، لازال الأئمة هكذا. فهذا ابن المنذر الإمام المحدث يقول وقد ثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه. وكذلك نقول في زمننا المنصرم هذا، هل هناك أحد بلغ درجة الألباني وأحمد شاكر في زمننا؟ ما في. فإذا لا بد، يعني إذا ما في هناك يعني شيء بين، فإذا يسلم للعالم، لأن هذا يعني تخصصه ومجاله. إذا كانت القضية قضية اجتهاد في التصحيح والتضعيف، وأما من جاءنا بالبينة فالبينة على الكل. ليس معنى أن الألباني إمام أنك مثلا تسلم له في كل شيء، إذا أنت طالب علم متمكن وأتيت ببينة. مثلا رجل الشيخ ترجم له على أنه فلان، وأنت أتيت بالبراهين الدالة على أنه ليس هذا الرجل وإنما هو آخر، وأتيت لنا بالنقول التي تبين صحة قولك، فهذه حجة، الحجة على الكل. وأما إذا كانت القضية قضية اجتهاد فيسلم هنا. قال وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه. قال وقال أحمد حديث أبي بكر يقويه، حديث أبي بكر يقوي هذا الحديث، إذ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، لما جاء أبو بكر وقد حفزه النفس فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. طيب لا تعد لماذا؟ طبعا هذا سيأتينا إن شاء الله. لا تعد لأن أبا بكر فعل يعني ثلاثة أمور: الإسراع والإيش والركوع يعني دون الصف، وإيش الثالث يا شيخ؟ ها؟ طيب ما هو هذا الركوع والدخول يعني؟ طيب شوف الشيخ شو قال، ها ها كيف الأول؟ أيوة، اعتداد بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط، رحمك الله. فإذا هذا أول شيء اعتداده بالركعة مع أنه لم يدرك إلا الركوع، والثاني إسراعه، والثالث ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه. فلما قال له لا تعد، لا تعد لإيش؟ الأمر الأول اعتداده بالركعة، هذا ثابت أن المصلي إذا أدرك الركوع مع الإمام فهو مدرك وإن كان الخلاف موجود، والثاني إسراعه في المشي، والثالث ركوعه دون الصف. أما ركوعه دون الصف فسيأتي الكلام عليه، وأن في حديث قال فيه ابن الزبير من السنة كذا، علاوة على الآثار عن أبي بكر وأبي بكرة بن مسعود وزيد بن ثابت. فإذا يرجع ولا تعود إلى ماذا؟ إلى الإسراء. طيب الإمام أحمد هنا يقول حديث أبي بكر يقويه، إذ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود، يكون هذا على أي معنى؟ ها؟ لا تعود إلى إيش؟ الركوع دون الصف حتى لا يكون صلى خلف الصف، فهذا يكون الإمام أحمد إنما قصد هذا. قال وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول، من خالف هذا القول طبعا ترى أنهم الجمهور، والحجة عليه في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، لأن هذا الأوسط تعني المبسوط. فإذا الذي يتعمد الانفراد عن الجماعة صلاته باطلة. قال ذكر اختلافهم في جبذ الرجل من الصف، الجبذ والجذب واحد، والمصنف رحمه الله لم يتوسع في هذه المسألة، والحديث فيها ضعيف بل واهن تحت الإرواء 541 وفي الضعيفة 922 ضعيف جدا، وفيه أو جررت رجلا أو جذبت رجلا، فهذا لا يصح. قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الرجل يدخل المسجد وقد اتصلت الصفوف واستوت، هل يجبذ إليه رجلا يقوم معه أم لا؟ فقال الطائفة يجبذ إليه رجلا يقوم معه. روي هذا القول عن عطاء النخعي وحكي ذلك عن الشافعي، هذا القول الأول. قول الثاني وكره الطائفة ذلك، وقال بعضهم يعني بعض أهل هذا القول جبذ الرجل من الصف ظلم، وكره بعضهم ذلك لأنه باجتباذه رجلا من الصف يحدث فيه خللا، وقد أمر الناس بسد الخلل، صحيح يحدث فيه خللا ويش وقطعا فصلا. قال وممن كره ذلك مالك بن أنس والأوزاعي، واستقبح ذلك أحمد وإسحاق. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع الرابع 383 ذكر هذه المفاسد وزاد عليها. قال ذكر اختلاف أهل العلم في ركوع المرء قبل وصوله إلى الصف، قبل وصوله إلى الصف يعني أول ما تدخل المسجد وجدت الناس ركوعا وقبل أن تصل إلى الصف الله أكبر وتركع ثم تدب إلى الصف راكعا، فإن أدركتهم قبل الإيش؟ قبل الرفع فقد أدركت، وإن لم تدركهم فلم تدرك. طيب إذا لم يدرك إذن ما الفائدة؟ الفائدة أنه مأمور بهذا، سبحان الله مأمور بهذا، كما قال إيش حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله لا أجدك على حال إلا صنعت كما تصنع. فهذا هو الواجب على الإنسان، إذا دخل فإذا وجد الناس على حال يصنع كما يصنعون، فما بال هؤلاء الذين ينتظرون، خاصة إذا كان الإمام في التشهد يقول أشوف هيقوم ولا لا، ويضيع على نفسه ثواب الإيش؟ ثواب الجماعة. نعم. طبعا هذه المسألة استوفاها الشيخ تحت حديث الصحيحة 229 و230. قال أبو بكر: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا ترك حتى تأخذ مكانك من الصف. طبعا هذا خلاف الآثار، فهذا يعتبر قول، هذا يعتبر قول. وروينا عن زيد بن ثابت هذا القول الثاني أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف، هذا زيد. وقال زيد بن وهب: دخلت أنا وابن مسعود، لأن ابن مسعود المسجد والإمام راكع، فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف. وروي ذلك عن ابن الزبير، ابن الزبير كان يخطب به على المنبر. 229 إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ولو كان المسجد كبيرا، مسجد مثل هذا ما شاء الله 22 صف، احنا دوما صف صفين، أقصى شيء صفين ونص، فهذا أول ما يدخل من الباب الله أكبر ويدب هذه المسافة. طيب إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، طبعا هذه سنة مهجورة، وربما فاعلها يستحي، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قوله فإن ذلك السنة هذا من صيغ الرفع، عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول، قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك. قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك، المسلسل بالأفعال. نعم. فإذا هذا بالنسبة لي ابن الزبير. قال الشيخ: ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، إذن ابن الزبير أبو بكر الصديق، زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود. تقول: وأبو بكر، وهذا مما يغفل عنه، أبو بكر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا ولا تعود إلى إيش؟ ها؟ يقينا أنه لا يعود إلى الركوع دون الصف يقينا، لأن أبو بكر كان يفعله. فإذا بقي ماذا؟ ها؟ الاعتداد بالركعة والإسراء. أما الاعتداد بالركعة فهو ثابت وفيه حديث مرفوع كما قال الشيخ، فإذا لم يبق إلا الإيش؟ إلا الإسراء. ثم ذكر الأسانيد عنهم عند البيهقي أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب وهما راكعان حتى لحقا بالصف. وعن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راك، فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راك. كل هذا سند صحيح. وعن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله بن مسعود من داره إلى المسجد، من داره إلى المسجد، ولا زالت هذه السنة موجودة. التلاميذ يذهبون ينتظرون الشيخ يعني عند الباب، فإذا خرج يخرجون معه كما كانوا يفعلون مع المشايخ الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم، هذا من الحرص. قال فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، ولماذا لم يركعوا قبل؟ إنه ما ركع بعد، إنما نقول أول ما تدخل المسجد إذا وجدته ماش ركوعا. نعم. فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم. فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت. نعم. قال ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم، يعني أنهم دخلوا قبل إيش؟ قبل أن يرفع الإمام. المهم أنهم يدخلون في الصف قبل رفع الإمام. نعم. هذه كلها آثار. يقول الشيخ وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه، وهو أن من أدرك الركوع من الإمام فقد أدرك الركعة. وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين عنهما، وقد خرجتهما في الإرواء 496، وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة. لأن طبعا لما القول الآخر انتشر خاصة في إخواننا الهنود، المنتشر عندهم القول أن الذي لا يدرك قراءة الفاتحة مع الإمام لم يدرك الركعة، هذا قول منتشر. فصار أهل القول المشهور يقول ويش الدليل على إدراك الركعة بالإيش؟ بالركوع. فأول شيء قول ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين، وفيه حديث مرفوع 496. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ركعة، هذا واضح. وفي لفظ من أدرك الركوع أدرك الركعة، فيكون الاستدلال بهذا اللفظ من أدرك الركوع أدرك الركعة. وقد روي بإسناد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه، ابن مسعود قال من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة، إسناد صحيح. وعن ابن عمر إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك، شوف الضابط، يعني الله أكبر ووضع اليدين على الركبتين قبل أن يرفع فقد أدركت. وأيضا عن زيد بن ثابت من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. وأخرج الطحاوي عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل، هذه علم جديد، أو لم يصل. نعم، قال الشيخ دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين: الأول أن الركعة تدرك بإدراك الركوع ومن أجل ذلك أوردناها، والثاني جواز الركوع دون الصف، وهذا مما يقول الشيخ وهذا مما لا نراه جائزا، لا تستعجل على الشيخ، وهذا مما لا نراه جائزا لحديث أبي بكر أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فالظاهر أن الصحابة المذكورين، شوف كيف الشيخ، لم يبلغهم هذا الحديث اللي هو حديث ولا تعد. قال: ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث عبد الله بن الزبير أن ذلك من السنة وهو في السلسلة الصحيحة، وهو في السلسلة الصحيحة. علم من هذا أن السلسلة الصحيحة إيش؟ قبل إيش؟ قبل الإرواء. قال: كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.